ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بدرسنا أحب أن ننوه إلى أمر عظيم، وهو أننا ولله الحمد في هذا البلد وأنتم تعيشون في نعمة وأمن وإيمان، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد وغيرها من البلدان التي جنبت الفتن. والفتن يا أيها الإخوة عواقبها وخيمة، ليس وراء هذه الفتن إلا سفك الدماء وإباحة واستباحة الأعراض ونهب الأموال. وكما قيل: إن فاتك شيء من الحق فهو خير لك من أن يفوتك كل حق. فعليك بهدي سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين أخذوا منهجهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت النصوص الكثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، في لزوم الجماعة، في التحذير من الفرقة، في التحذير من الخروج على ولي الأمر. جاءت النصوص في الأمر بالاجتماع وجمع كلمة المسلمين، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فالفرقة شر وعاقبتها وخيمة، وليس وراء ذلك إلا ما نراه حولنا من البلدان التي ابتليت بمثل هذه الأمور: قتل وتشريد وجوع وضياع وهلاك. فلا للدين أتم وأقام، ولا للأمن أبقوا، ولا للمنكر أزالوا. خرجوا يريدون إزالة المنكر بزعمهم، فوقعوا فيما هو أنكر منه وأعظم منه بلية، ولم يتحقق لهم ما أرادوا. فلله الحمد على ما نحن فيه من النعم. احمد الله جل وعلا، تخرج من بيتك إلى مسجدك لتصلي ولا تخشى شيئا، تنام مع أهلك وأنت مستقر، تأكل ما تريد وتشرب ما تريد وتنام كما تريد، لكن غيرك حرم هذه النعمة بسبب تصرفات أناس ظنوا أنهم على خير، ولكن كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغه. وكل من انحرف عن منهج أهل السنة والجماعة، وكل من انحرف وخالف نصوص الكتاب والسنة، فإن مآله إلى شر والعياذ بالله. لا يغرنك التسميات ولا تغرنك الألقاب: ربيع عربي، وإذا به جحيم أحمر يحرق كل أخضر ويابس. فجزى الله هذه الدولة خيرا على ما تقدمه لنصرة الإسلام والمسلمين ولدعم الخير وأهل الخير. واعلموا أنكم في نعمة عظيمة، فلا تبدلوا هذه النعمة، فلا تبدلوا نعمة الله كفرا، ولا تحلوا أنفسكم وأهلكم دار البوار، دار الجحيم والعذاب والألم. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن، وأسأله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وشعبها، وأسأله جل وعلا أن يعيذنا من كل فتنة، وأسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. ونبدأ إن شاء الله في درسنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم. تكلمنا في الدرس الماضي عن النكاح بولي، وقلنا بأن النكاح بغير ولي باطل، فلا يصح نكاح إلا بولي. والمقصود بالولي كما ذكرنا هو البالغ الرشيد العاقل الأقرب إلى المرأة. وليس للمرأة أن تختار وليا، بل الذي يختار هو الشرع. فالولي هو الأب وإن علا، والابن وإن سفل، يعني ثم الابن وإن سفل ثم الأخ، وهكذا الأقرب فالأقرب. ليس للمرأة أن تقول: أنا أريد أن يكون ولي أخي مع وجود أبيها، هذا ليس لها، وإنما يؤخذ الأقرب إليها ثم من يليه. فإذا اختارت هي لنفسها فإن هذا الاختيار ليس له أثر، وإنما يكون النكاح باطل، ويجب عليه حينئذ إعادة النكاح، يجب عليهم حينئذ إعادة النكاح. لكن كما ذكرت يجوز للولي الأقرب أن يوكل. التوكيل جائز في كل شيء، التوكيل جائز في كل شيء إلا ما دل الدليل على عدم التوكيل فيه، فالأصل صحة الوكالة. فللولي أن يوكل من يقيم أو يعقد النكاح على من كانت تحت ولايته، سواء كان هذا الوكيل قريبا أو بعيدا، حتى لو كان أجنبيا لا بأس أن يوكله في قضية العقد. ثم قال النبي صلى ثم قال المصنف رحمه الله في أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. وأخرجه أبو داود والنسائي. وذكر أيضا حديث أبي هريرة. هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة الأول وحديث ابن عباس، يدل على أن المرجع في الزواج هو المرأة. يجب على الولي أن يستأذن من كان تحت ولايته، ابنته كانت أو أخته أو غير ذلك، يجب عليه أن يستأذن، فإن وافقت وإلا فإنه لا يجوز حينئذ عقد النكاح. والمرأة إما أن تكون صغيرة دون سن البلوغ، وإما أن تكون فوق سن البلوغ. أما من كانت دون سن البلوغ، وبعضهم يجعلها دون سن التاسعة، فإن هذه لا رأي لها، لأنها لا تعرف مصالح نفسها، فلولي أمرها أن يزوجها ولو رفضت هذه البنت، لأنها لا تعرف مصلحة نفسها ولا تعرف المصالح التي يمكن أن تستدركها بهذا الزواج أو المفاسد، ولذلك أمرها بيد وليها. وقد زوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون هذا السن، وهي ابن 6 سنين. فإذا تزوجت أو فإذا كانت صغيرة فإن لولي أمرها أن يزوجها، فإن لولي أمرها أن يزوجها. وهذا الأمر ليس فيه خلاف بين أهل العلم، هذا الأمر ليس فيه خلاف بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم، أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعها، ويجوز له تزويجها مع كراهتها وامتناعها. هذا إذا كان الأمر متعلق بالأب، إذا كان الأمر متعلق بالأب فالمسألة إجماعية، فالمسألة إجماعية للأب أن يزوج ابنتها ابنته ممن يرى أنها أنه كفء لها. ولو امتنعت هذه البنت الصغيرة فإنه لا عبرة لامتناعها. قال ابن عبد البر أيضا: أجمع العلماء على أن الأب على أن للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها. فتزوج أو فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابن 6 سنين. أما إذا كان الولي غير الأب، سواء كان أخ أو عم أو جد، فهذه أيضا اختلف أهل العلم في صحة النكاح على قولين، الكل يعتبر أنه صحيح لكن اختلفوا في مسألة على قولين. فالجمهور يرون أن هذا النكاح صحيح وأنه لا خيار للمرأة بعد البلوغ، إذا بلغت فإنها تمشي على ما كان قبل البلوغ، يعني لا تختار لا تخير وإنما تمضي في عقدها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها إذا بلغت يحق لها الاختيار هل تمضي في هذا العقد أو لا تمضي. والصواب الأمر الأول أو القول الأول أن النكاح صحيح فيمضي على ما كان عليه، فيمضي على ما كان عليه. هذا إذا كانت البنت صغيرة دون سن البلوغ، وعند الحنابلة دون سن 9. أما إذا كانت أكبر من ذلك فالصواب أنها سواء كانت بكرا أو ثيبا يجب على ولي أمرها أن يستشيرها وأن يستأمرها، فإن رفضت فإنه لا يجوز له بحال أن يزوجها. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة زوجت بغير إذنها، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: وموجب الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح، فلا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن أبو أحمد في رواية في إحدى الروايتين عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رد نكاح المكرهة، وسيأتينا هذا. وهو الحكم الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وهو الموافق للشريعة ومصالح أمته، وهو موافق لشريعته ومصالح أمته. والثيب طبعا الكبيرة هي أولى من البكر، وكونه يصح نكاح الصغيرة لا لأجل أنها بكر ولكن لأجل السن، لا لأجل أنها بكر ولكن لأجل السن. فإذا زوجت الصغيرة وكانت بكرا فإن هذا الزواج يكون صحيحا لو كان بغير إذن وليها، عفوا لو كان بغير إذنها ووافق وليها على ذلك فالزواج صحيح. أما الكبيرة يعني التي بلغت لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، ولو كانت كارهة فإن هذا العقد يكون باطلا ولا يصح، وللحاكم أن يرد هذا العقد وأن ينقضه كما نقضه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من طريق محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. الحديث هو من رواية محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وللحديث تتمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وهذا الإسناد إسناد حسن، هذا الإسناد إسناد حسن ورجاله ثقات، إلا محمد العقيلي فهو صدوق، ولذلك قلنا بأن الحديث حسن. والحديث طريق أخرى أيضا، والحديث صحيح. فالحديث كما ذكرنا سابقا أن المرأة لا يحق لها أن تزوج نفسها ولا أن تزوج امرأة، ولا بد وأن يكون الولي ذكرا، لا بد وأن يكون الولي ذكرا، وأن يكون من قرابتها أو أقرب الناس إليها، وأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. فهذه هي التي أو هذا هو الذي يصح أن يكون وليا. والعدالة اختلف فيها أهل العلم، لأن العدالة تختلف من زمان إلى زمان، وليس كل من فعل معصية فإنه يسلب العدالة، ولو كان الأمر كذلك لرفعت العدالة عن كثير من المسلمين في هذا الوقت، رفعت العدالة عن كثير من المسلمين في هذا الوقت. لكن الذي يظهر والله أعلم أن ما عمت به البلوى من الذنوب ومثل هذه الأمور لا ترفع بها العدالة، والله أعلم. ليس هناك نزاع بين العلماء في أن البالغة العاقلة الثيب لا تجبر على النكاح، ولكن لا بد وأن يكون، وكذلك البكر لا بد، لكن لا بد وأن يكون النكاح بولي، لا بد وأن يكون النكاح بولي. نعم.
قال رحمه الله: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
نعم. يقول عن نافع عن ابن عمر، نافع هو مولى ابن عمر، وهو مكثر في الرواية عن ابن عمر، وابن عمر هو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والبحر كالخدري، ونافع أو وأنس والبحر كالخدري وأنس والبحر وجابر وزوجة النبي، وجابر وزوجة النبي، هؤلاء سبعة هم أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم أكثر الناس رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الشغار في اللغة، الشغر الأصل فيه الفراغ أو الرفع، الفراغ أو الرفع. يقال: شغر الكلب رجله ليبول، يعني رفع رجله ليبول، رفع رجله ليبول. وسمي هذا النكاح شغارا لأنه خلى من الصداق، رفع فيه الصداق، وروعي فيه مصلحة الولي وليس مصلحة الزوجة أو البنت، روعي فيه مصلحة الولي وليس مصلحة الزوجة. فالرجل الولي يزوج من تحته بشرط أن يزوجه الآخر ابنته، بشرط أن يزوجه الآخر ابنته. يعني يأتي أخ أو أب فيقول: تزوجني على أن، أو أزوجك على أن تزوجني، أزوجك على أن تزوجني، وهذا هو المهر، وهذا هو المهر. فهنا يكون هذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل، وسمي أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم شغار. قوله هنا والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا التفسير هنا يقول اتفقوا من وجه آخر على أن التفسير أو تفسير الشغار من كلام نافع. ويقول ابن حجر رحمه الله اختلفت الروايات عن مالك، لأن هذا الحديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، اختلفت الروايات عن مالك في من ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه إلى أحد، يعني لم يقل أحد منهم هو قول نافع أو قول النبي أو قول ابن عمر. وبهذا قال الشافعي، فقال الشافعي لا أدري التفسير من النبي أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك، وجعله بعضهم من كلام ابن عمر، وجعله بعضهم من كلام نافع. وعلى كل حال فإن الصفة هي هذه، يعني أن يزوج كل ولي من تحته، فيقول تزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو أختك على أن تزوجني أختك، وهكذا، وليس بينهما صداق. وتحريم هذا النكاح أو هذه الصورة بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على تحريم هذا النكاح، أجمع أهل العلم على تحريم هذا النكاح. لكن هل هو باطل أو ليس بباطل؟ هل هو باطل أو ليس بباطل؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن النكاح إن صحح، يعني إن جعل فيه صداق، فإنه يكون صحيحا، فإنه يكون صحيحا، أو عفوا يقول بأن النكاح محرم لكنه صحيح، لكنه عقد صحيح، يعني لو تم أثموا بهذا العقد ولكنهم يمكن أن يستمروا في هذا العقد، لأن النكاح متصور بأن يكون بغير صداق، لأن النكاح متصور أن يكون بغير صداق. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة. وجمهور العلماء على أنه باطل، جمهور العلماء على أنه باطل، وذهب أحمد رحمه الله إلى بطلانه ولو فرض فيه الصدق، يعني لو قيل بأن نصحح العقد، بأن نفرض في هذا العقد صداق، يقول بأن هذا باطل. لماذا؟ لأن الصورة منهي عنها، والنهي عنده يقتضي الفساد، النهي عنده يقتضي الفساد. وأما استدلال أبي حنيفة رحمه الله بالآية ففيه نظر، وذلك لأن المقصود بالآية يعني أو تفرض لهن فريضة، يعني لم تسموا مهرا، وإنما اتفقتم على أن يكون هناك مهر لكن ليس على شيء مسمى، وإذا كان كذلك فإن المرأة تأخذ مهر المثل، يعني مهر مثيلاتها، كم يكون لمثيلاتها يفرض لها أيضا، فإن لم يسمى المهر فإنه ينظر إلى مثيلاتها كم يأخذون في العادة فتعطى مثل ما يعطى البقية. إذن هذا الحديث فيه تحريم هذه الصورة من صور النكاح، وأن هذا النكاح باطل لا يصح على قول جمهور أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعل بالإرسال.
نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل لها الخيار، إن أردت البقاء وإلا طلقت من زوجها. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه، يقول البيهقي روى جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس هذا الحديث، يقول وهذا خطأ، وذلك لأن حماد بن زيد روى هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، إذن الحديث مختلف في وصله وإرساله، فجرير بن حازم يرويه موصولا بمعنى أنه يذكر الصحابي عن عكرمة عن ابن عباس، وحماد بن زيد لا يذكر الصحابي فيذكر الحديث فيقول عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الحديث مختلف بين وصله وإرساله ولم يتبين لنا الإرسال من الوقت من بين وصله وإرساله ولم يتبين لنا الوصل من الإرسال فإن هذا الحديث يكون ضعيفا، لأن المرسل نحن لا نعلم هل الذي سقط منه الصحابي أو أن يكون هناك تابعي مثلا روى هذا الحديث عكرمة عن تابعي عن ابن عباس أو عن تابع تابعي عن تابعي عن تابعي عن ابن عباس، يعني يكون هناك رجلين أو أكثر بينه وبين ابن عباس رضي الله عنه. فلما جهلت الواسطة قلنا بأن الحديث ضعيف، لكن لو علمنا بأن الذي سقط أو الذي أسقط من الإسناد هو ابن عباس رضي الله عنه فالحديث لا إشكال، هو صحيح، لأن الصحابة عدول، الصحابة عدول، ولا يمكن أن نضعف حديث لجهلنا باسم الصحابي أو بمن هو الصحابي، سواء كان الصحابي هو أبو هريرة أو ابن عباس أو ابن عمر أو غيرهم من الصحابة، كلهم عدول نقبل حديثهم. لكن لما جهل من هو الصحابي أو من هو الرجل الذي بلغ وروى الحديث لعكرمة نحن هنا نتوقف بصحة الحديث. ولذلك إذا جاءنا حديث مختلف في وصله وإرساله يجب علينا أن نتحقق ما هو الأصوب، هل هو الإرسال أو الوصل؟ فإن تحققنا أنه الوصل الحمد لله الحديث صحيح، وإن لم نعلم فهنا يجب علينا أن نتوقف في صحة الحديث. فالبيهقي يقول إن رواية جرير بن حازم خطأ، إن رواية من جرير بن حازم خطأ، والصواب هو رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة والذي رواه مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث له طرق كثيرة جاء من عدة طرق، ولذلك صححه أهل العلم. قال الألباني رحمه الله: للحديث طرق أخرى وشواهد يقوي بعضها بعضا، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال الزيلعي قال ابن القطان حديث ابن عباس هذا حديث صحيح، يعني لكثرة طرقه يتقوى فيكون صحيحا. إذن الحديث صحيح، وهو دال على أن المرأة أو أن البنت إذا زوجت وهي مكرهة فإن لها أن تبطل هذا الزواج، ولها أن ترفع أمرها إلى ولي الأمر والحاكم فيفسخ هذا العقد. وهذا ليس حكما واحدا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وحكم به. بوب البخاري فقال: باب نكاح المكره، وذكر حديث الخنساء أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، فرد نكاحها. فالمرأة إذا زوجت بغير إذنها فإن هذا النكاح إن أرادت أن يفسخ فإنه يفسخ، يفسخه الحاكم، ولا يجوز للرجل أن يزوج بنته أو من تحت ولايته بغير إذنها. أترى أنها لا تكره على بيع شيء في يدها؟ لو كان شيء في يدها هل يمكنك أن تجبرها على البيع؟ لا يمكنك أن تجبرها على البيع، فكيف بنفسها وبضعها؟ لا يجوز للرجل أن يجبر بنته على أن يزوجها من لا تريد، فيجب على المرأة أن فيجب على الرجل أن يراعي حق المرأة في هذا. إن أرادت المرأة رجلا غير سوي ورجلا لا يرضى في دينه لا توافق عليه، لا توافق على مثل هذا الرجل الذي لا يرضى في دينه، لأنك أنت أيضا مؤتمن على هذه البنت فاختر لها الكفر. فإن اختارت هي رجلا يعني ممكن يعرض لها من جيرانها من جاراتها، تذكر لها أحد إخوانها بأنه يرغب في الزواج، لكن يعلم أن هذا الرجل ليس بكفر وليس على صلاح وليس على دين وليس على تقوى، فإن لولي الأمر بل يجب على ولي الأمر أن يقف موقف الحزم وألا يمكن المرأة من هذا الرجل، لأن هذا الرجل سيسيء لها وأنت مؤتمن على هذه البنت كما سيأتينا. نعم.
قال رحمه الله: وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد والأئمة الأربعة من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة. وهذا الحديث فيه إشكال، وهو رواية الحسن البصري عن سمرة. الحسن البصري من أئمة التابعين، وسمع بعض الصحابة ولم يسمع من بعضهم، وأهل العلم دقيقون فلا يصححون حديثا إلا إذا عرفوا اتصال هذا الإسناد، أن يروي كل راو عمن فوقه بصيغة حدثنا وسمعنا، أما أن يكون بينهم واسطة مجهولة فحينئذ لا يصححون هذا الحديث. فهم اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. من أهل العلم من ينفي سماعه مطلقا فيقول الحسن لم يسمع من سمرة شيئا، وهذا قول يحيى بن معين ومسلم. وذهب بعضهم إلى أنه روى عنه بعض الأحاديث، سمع منه بعض الأحاديث، بعضهم يذكر حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، بعضهم يذكر أربعة أحاديث، يقول سمع منه أربعة أحاديث ولم يسمع غير هذه الأحاديث الأربع. ومنهم من قال، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله، ومنهم من قال حديث العقيقة المقصود به كل غلام مرتهن بعقيقته، ومنهم من قال بأنه سمع منه مطلقا، منهم من قال بأنه سمع منه مطلقا. فمن قال بأنه سمع منه مطلقا فإنه يصحح هذا الحديث. لكن المشكلة حتى لو قلنا بصحة هذا الحديث، فأيضا الحسن البصري مدلس، وقتادة ابن دعامة السدوسي مدلس، ولم يصرح أحد منهما بالتحديث في هذا الإسناد. إذن هذا الحديث ضعيف، إذن هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. ونقول المرأة إذا زوجها وليان، المرأة إذا زوجها وليان يعني في نفس الرتبة، مثلا أخ وأخ، فإما أن يعلم الأول منهما، يعلم الأول منهما، يعني هذا زوجه في التاريخ الفلاني وهذا زوجه بعد هذا التاريخ، فهنا لا إشكال، فالذي يصح العقد الأول، وأما الثاني فلا يصح، لأن من شروط الزواج أن تكون المرأة خالية من عريس أو من زوج، لا يمكن أن تزوج المرأة على زوج هو موجود، فإذا عرف الأول منهما فلا إشكال، لأن الثاني يكون باطل، يكون باطل. أما إذا لم يعرف أو استوى واجتمع في وقت واحد فحينئذ المرأة لها أن تختار، لها أن تختار، يعني لها أن تقول أريد هذا أو أريد هذا، وإن لم تختر فالنكاح جميعه باطل، يعني سواء الأول والثاني، إن اختارت فإن الذي تختاره يصح العقد معه، وأما الآخر فإنه لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.
نعم، قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، يعني زان. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. الترمذي إنما قال فيه حسن، إنما قال فيه حسن، وقال حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح هكذا يقول الترمذي: والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بغير خلاف. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، يعاقب الذي زوجه، يعني الذي جاء له بزوجة وزوجه يعاقب. وعنه رضي الله عنه أنه قال أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذنه ضربه الحد، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. فالعبد ليس له أن يزوج نفسه، وليس له أن يتزوج بغير إذن وليه، وذلك لأنه ملك لسيده، فهو لا يملك شيء، حتى ماله لا يملكه، وإنما هو ملك لسيده، العبد وماله لسيده. ولذلك فإن جمهور أهل العلم لا يرون صحة هذا العقد، ويوقعون أو لا يرون صحة هذا العقد، ومنهم من خالف في هذا وهو داود الظاهري، لكن الصواب هو عدم صحته لعدم ملكية العبد لنفسه ولماله. فإن أجاز السيد هذا العقد، يعني لو تزوج العبد بغير إذن سيده، فلما علم السيد أجازه، فهنا اختلف أهل العلم في صحة هذا العقد، فمنهم من صححه كأبي حنيفة ومالك، ومنهم من لم يصححه كالشافعي وأحمد. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، يعني في عقد أو في زواج، بحيث أن يجتمعان عند زوج واحد، في وقت واحد. لكن لو كان تزوج المرأة ثم لما ماتت أو طلقت تزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فإن هذا عقد صحيح، لكن الذي ينهى عنه هو الاجتماع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها، يعني لا يجمعان في حال أو في حال واحدة، وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة عدد من الرواة، منهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو صالح والأعرج، كلهم يروي هذا الحديث عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فروي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عبد الله بن عامر بن العاص وعن جابر، فالحديث لا إشكال فيه، وأيضا ما دل عليه الحديث لا إشكال فيه، فإن هذا الأمر مجمع عليه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث، فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها، على عمتها وإن علت، يعني وإن علت العمة، سواء كانت عمتها أو عمة أبيها، إن علت هذه العمة فإنه لا يجوز أن يجمع بينها وبين المرأة. يقول: فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت، ولا على ابن أختها أو ولا على ابنة أختها وإن سفلت، ولا على خالتها وإن علت، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت. والرضاعة في ذلك كالنسب، يعني عمتها من الرضاعة، كذلك لا يجوز أن تجمع مع المرأة، والخالة من الرضاعة كذلك لا يجوز أن تجمع مع المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الحديث هو موافق لما قال الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. فالقرابة إذا كانت من الأخوة أو عمومة أو خوالة فإنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة ومن كانت هذه صفتها، وهذا النكاح باطل بالإجماع، ولو أسلم رجل على وهو يجمع بين أختين أو بين المرأة وخالتها أو عمتها يجب أن يفرق، يخير بين من يريد وتطلق الأخرى. نعم.
قال رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه.
نعم.
قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهو حلال.
نعم. هنا مسألة، يعني في الحديث السابق من كان متزوجا لامرأة ثم طلقت هذه المرأة فلا يجوز له أن يتزوج خالتها أو عمتها أو أختها وهو في العدة، إذا كان الطلاق رجعي، يعني إذا طلقها طلقة ثم أراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها لا يجوز ذلك إلا إذا انتهت العدة، وهذا يلغز به ويحجى به، فيقال متى يكون للرجل عدة؟ الرجل ليس عليه عدة، لكن متى يكون له عدة أو عليه عدة؟ نقول عليه العدة حينئذ، يعني حينما يكون الطلاق رجعي ويريد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فهنا لا يجوز هذا النكاح حتى تنتهي العدة، لأن هذا الطلاق رجعي وهي ما زالت في ذمته. ولو توفي هذا الرجل وهي في طلاق، أو المرأة في طلاق رجعي، تستحق المهر لأنها ما زالت زوجته، ما زالت زوجته حتى تنتهي هذه العدة. أما إذا كان الطلاق غير رجعي أو كان وفاة فهنا اختلف أهل العلم، ومنهم من يرى المنع أيضا. هنا يقول عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، أو لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو ولا ينكح لا ينكح، أو لا ينكح المحرم ولا ينكح، بمعنى لا يتزوج ولا يحق له أن يكون وليا في الزواج. لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج وأيضا لا يحق له أن يكون وليا فيعقد على من تحت ولايته. وفي رواية له ولا يخطب، ولا يخطب عليه، يعني لا تخطب منه ولية مولوية، لا تخطب منه من كانت تحت ولايته. فلا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح، بمعنى لا يكون وليا، ولا أن يخطب هو لنفسه، ولا أن تخطب منه من كانت تحت ولايته، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وما حدث من ذلك فإنه باطل. يعني لو أن رجلا أو امرأة تزوجت وهي محرمة فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولهذا يجب أن تنتبه المرأة، ليس في مسألة الزواج فإن هذا معلوم، لكن من النساء من يحضن وهن حال الإحرام فلا يبلغن أهلها، أو لا تبلغ أهلها عن هذه المسألة فترجع إلى بلدها وهي ما زالت حائض، ترجع إلى بلدها وهي ما زالت حائض، الحياء يمنعها أن تعبر أو أن تذكر ما عندها، فترجع وهي محرمة، ثم يمكن أن يعقد عليها وهي في هذا في حال الإحرام، فهذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل لا يصح. فلتنتبه المرأة، وإن كان الحياء قد يغلبها لكن هذه أمور شرعية ويترتب عليها أحكام، فإذا جاءها العذر وهي في حال الإحرام ولم تتمكن من إنهاء عمرتها أو إنهاء حجها يجب عليها أن تخبر ولي أمرها حتى لا تقع في هذا المحذور الذي قد يسبب لها إشكالات كبيرة بعد ذلك. الحديث نهى المحرم عن أن ينكح أو أن يعقد عقدا للنكاح، لكن جاء حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي أو وهو حلال. هنا في اللفظ الأول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث يخالف الحديث السابق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يتزوج وأن ينكح، وهو عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ما الذي نفعله في هذه الأحاديث إذا وجدنا مثل هذا التعارض؟ هذا التعارض لا يمكن أن يكون في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن كلام الله عز وجل كله حق، وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كله حق، وما كان حق فإنه يمتنع أن يتناقض أو أن يختلف، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأما لما كان من عند الله فلن تجد فيه أي اختلاف. فلا يمكن لحديثين صحيحين أن وليس أحدهما ناسخ للآخر أن يكونا مختلفين أبدا، لا تجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي اختلاف. طيب كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أهل العلم اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأن حديث عثمان رضي الله عنه لا إشكال فيه، المحرم لا يجوز له أن يتزوج أو أن يعقد. حديث ابن عباس لما نظرنا إلى النصوص وجدنا أن أصحاب القصة الذين تولوا أمر النكاح يخالفون ابن عباس. ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. طيب ماذا تقول ميمونة؟ ميمونة هي التي عقد عليها. تقول ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني غير محرم. طيب نأخذ بقول من؟ نأخذ بقول صاحب القصة أو نأخذ برجل لم يكن صاحبا أو مشاركا في القصة؟ نأخذ بقول صاحب القصة. إذن ميمونة رضي الله عنها صرحت بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو غير محرم وهو حلال، ولهذا نقول حديث ابن عباس رضي الله عنه أخطأ فيه ابن عباس، لأن أصحاب القصة الذين تولوا هذا الأمر والذين وقع عليهم هذا الأمر صرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا أي لم يكن محرما. قال ابن عبد البر: الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواتر. الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواتر عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع وعن سليمان بن يسار مولى ميمونة وعن يزيد ابن الأصم وهو ابن أختها. كل هؤلاء الأربعة صرحوا بأن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ثم قال: وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. ثم ذكر خطأ ابن عباس رضي الله عنه في روايته. إذن لا يصح للمحرم أن ينكح وهو محرم، وكذلك لا يصح له أن ينكح يعني يعقد، ولو فعل ذلك فإن هذا النكاح باطل عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله واستدل بحديث ابن عباس، لكن تبين لنا أن كلام ابن عباس ليس بصواب. نعم.
قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أي وفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به. أحق الشروط يعني أولى ما يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، قد أخرجوه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة رضي الله عنه. و الشروط إذا كان هذا الشرط لا يخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه معتبر وإنه يجب أن يوفى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. ما لم يكن هذا الشرط مخالف أو فيه مخالفة شرعية، فإذا كان فيه مخالفة شرعية فلا عبرة بهذا الشرط. كما لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن يطلق زوجته الأولى: لا أقبل أن أتزوجك إلا أن تطلق من تحتك من النساء، فمثل هذا الشرط لاغي ولا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لا يجوز للمرأة. أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تسأل زوجها طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، يعني لتذهب الخير عنها. فهذه الشروط إذا كانت شروط معتبرة ليس فيها ما يضر بأحد وليس فيه مخالفة شرعية، وإنما فيه تأكيد للعقد، فيه تأكيد للعقد، كأن يقول: أشترط عليه أن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بإحسان، أو أن يقول: أشترط عليه أن لا يضرب وأن لا ينهر، أو أشترط عليه أن تكمل دراستها مثلا، أو أن تعمل، أو أن لا يأخذ من مالها شيئا، ونحو هذه الشروط. فهذا أمر مباح، هذا أمر مباح. فكل شرط فيه توثيق للعقد وتقوية له وتوضيح للأمور بحيث أن لا تختلط الأمور وتحدث المشاكل بعد ذلك، فللزوجة أن تشترط، وللزوجة أيضا أن تشترط أن لا يتزوج زوجها عليها. يمكن أن تشترط هذا الشرط، وإذا قبل الزوج فإن هذا عقد بينهما وشرط بينهما لا يجوز له إخلافه، إلا إذا أرأى أنه محتاج إلى الزواج فإنه يتزوج، فإنه يتزوج. لكن يخير هذه المرأة: أنا والله إنما اشترطت أو قبلت شرطك لأنني لم أكن أنوي الزواج، لكنني في هذا الوقت أنا أرى أنني محتاج إلى الزواج وأريد أن أتزوج، وأنت بالخيار، أنت بالخيار، فإن أردت البقاء أو لك أن تذهبي. وفائدة هذه الشروط، فائدة هذه الشروط أنه إن أخلف الرجل في الشرط فللمرأة أن تطلب الطلاق من غير عوض، ليس كالخلع، يعني هي الآن ما تريد لأن الرجل خالف شرطها، فلها أن تنفصل عن الزوج. وإذا كان النكاح أو إذا كان الطلاق بسبب المرأة وامتنع الرجل قال لا أريد أن أطلق، فهنا تلجأ المرأة إلى شيء آخر وهو الخلع، والخلع هذا كما سيأتينا، الخلع هذا يكون بمقابل فدية تفتدي المرأة به نفسها، فتدفع إلى هذا الرجل هذا المال حتى يطلقها أو حتى يفسخ العقد بينهما إن لم يطلق أو إن رفض الزوج أن يطلق. فهنا إذا كان الأمر مبني على شروط، إذا كان الأمر مبني على شروط، فإن طلبت الطلاق فإنه يفرق بينهما من غير فدية، من غير فدية. وهذه فائدة الشروط، هذه فائدة الشروط. أما الذي وافق على هذا الشرط فهو لا يخلو من حالتين: إما أنه وافق ليمضي العقد وهو في نيته أن يفعل خلاف ما اشترط عليه، في نيته أن يفعل خلاف ما اشترط عليه، فمثل هذا يأثم بهذا الأمر لأنه مخادع، يأثم بهذا الأمر لأنه مخادع، خدع المرأة حينما وافق على شرطها مع إصراره وعلمه بأنه سيخالف هذا الأمر. لكن إن وافق وليس في نيته المخالفة لكن طرأ عليه أمر، يعني وافق على عملها، فلما رأى البيت ورأى أنها أهملت في أولادها، أهملت في زوجها، لم تقم بحقوق الأولاد، فوت عليها شيء من أمر دينها، اختلطت مثلا ببعض الموظفات أو ببعض النساء فأفسدنا هذه المرأة، فله الحق أن يخرجها من هذا العمل لما يترتب على عملها من المفاسد. وكذلك الدراسة، لو أن هناك أمرا منكرا في هذه الدراسة ووافق على أن تكون هذه الدراسة ليس فيها فتنة أو ليس فيها أمر محرم، فلما رأى وإذا بالدراسة أو المرحلة التي جاءت وإذا بها مرحلة سيئة قد تفسد على قد تفسد زوجته عليه، فله أن يمنعها من الدراسة، يقول أنا لا أحل لك ولا أسمح لك بالدراسة. فهنا هذه الشروط إنما نقضت ليس بقصد وليس بتبييت للنية، وإنما فعل ذلك لأجل أمر طارئ، فهنا لا يلام الرجل ولا يلام الزوج. وعلى كل حال فهذه أو فهذا الحديث وهذه الأحاديث تدل على أن الشروط بين الزوجين هذا أمر لا بأس به، وهو أحق ما يستوفى وأحق ما يوفى به، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم.
قال رحمه الله وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه.
نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها. هذا الحديث أخرجه مسلم. وقوله عام أوطاس يعني هو العام الذي حدثت فيه غزوة حنين، ففر أناس من هوازن ولحقهم جيش من النبي من أو سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أبو عامر أو أبا عامر الأشعري، فحصلت معارك امتدادا لغزوة حنين. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. وعنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وآكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وهذه الأحاديث تتكلم عن حكم نكاح المتعة، والمقصود بالنكاح المتعة يعني هو النكاح الذي وقت بمدة معلومة، الذي وقت بمدة معلومة إذا انتهت المدة انفسخ النكاح من غير طلاق، كان يقول أتزوجك لمدة أسبوع أو لمدة شهر، فإذا انقضت هذه المدة انتهى النكاح وانتهت العلاقة بينهما وهذا النكاح ليس فيه ميراث، يعني يتفقون على أنه ليس فيه ميراث وليس فيه طلاق، ليس فيه ميراث وليس فيه طلاق. والنكاح نكاح المتعة محرم، وقد أجمع أهل العلم على تحريم النكاح، على تحريم هذا النوع من أنواع النكاح، ولا إشكال في تحريمه بعد أن استقر الحكم بذلك. والحديث حديث سلمة بن الأكوع يدل على أنه كان أو يدل على الترخيص فيه لمدة معلومة 3 أيام ثم نهى أو نهي عنها. وحديث علي رضي الله عنه يدل على أنه نهي عن نكاح المتعة زمن خيبر، نهي عن نكاح المتعة زمن خيبر، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام خيبر. وعام خيبر هو في السنة 7، وغزوة حنين هي بعد ذلك، هي بعد ذلك زمن الفتح في السنة 8، وفرق بين السنة 7 والسنة 8. إذن هل نهي عنه في زمن الفتح أو نهي عنه في زمن خيبر؟ الحديث الأول يدل على أنه نهي عنه في السنة 8، والحديث الثاني يدل على أنه نهي عنه في السنة 7. ولذلك قال الشافعي رحمه الله قال ولا أرى شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة، ولا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة، يعني نهي عن متعة مرتين، إذن أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم. يقول فلا أعلم أو فلا أرى شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. ويرمي القيم رحمه الله أن المتعة إنما حرمت مرة واحدة فنهي عنها إلى الأبد، ولم تحل بعد تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بأن قول علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية أو عن أكل لعم الحمر الأهلية يوم خيبر. المراد في ذكر التاريخ بقوله يوم خيبر يعني نهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر، نهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر. وهذا فعلا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الحمر الأهلية يوم خيبر، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وهذا عام خيبر، لما وصلوا إلى خيبر وكان الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم ما حصل من الجوع، أخذوا هذه الحمر فأخذوا يذبحونها ويطبخونها، وكانت القدور تغلي بها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكفاء هذه القدور وسكبها وإراقة ما فيها وإخراج ما فيها، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فلا تقربوها فإنها رجس. فتحريم الحمر الأهلية لا إشكال فيه أنه زمن خيبر. طيب لماذا ذكر متعة النساء؟ ذكر متعة النساء لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى حل الأمرين، كان يرى حل الأمرين، يرى حل المتعة ويرى حل لحوم الحمر الأهلية. فأراد علي رضي الله عنه أن ينكر على ابن عباس هذين الأمرين، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء ونهى أيضا عن الحمر أو لحوم الحمر الأهلية وذلك عام خيبر، فقال وذلك عام خيبر يرجع إلى الحمر الأهلية ولا يرجع إلى الجميع، ولا يرجع إلى الجميع. وجاء في رواية البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، يعني صرح الحديث بأن الأمر يتعلق بابن عباس وأنه أنكر على ابن عباس هذين الأمرين. لكن يشكل على هذا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج أبو عوانة من طريق ابن شهاب عن سالم أن رجلا، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن متعة النساء فقال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. فهذا وهذا الحديث صحيح، إسناده صحيح، فهو يدل على أن لحوم الحمر الأهلية حرمت زمن خيبر. وعلى كل حال سواء كانت حرمت ثم أبيحت ثم حرمت أو لم تحرم إلا في زمن أو طاس عام الفتح أو رخص فيها، هي محرمة لكن رخص فيها في هذه الأيام الثلاثة ثم حرمت بعد ذلك، فالمتعة بعد هذا العهد محرمة بإجماع واتفاق المسلمين، بعد هذا العهد محرم، وإن كان حصل خلاف بين بعض الصحابة في أول الأمر لكن الأمر بعد ذلك استقر على تحريم هذه الأمور، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
حديث المسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له أو المحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي رضي الله عنه. وهذا الحديث إسناده صحيح، جاء من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن وردان عن الهذيل بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه به. وروي الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء هذا الحديث عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه، وفي طرق حديث علي كلام إلا أنه يشد بعضها بعضا. فحديث المسعود رضي الله عنه حديث صحيح، وهو يدل على تحريم هذا الأمر. فالمرأة إذا طلقت، المرأة إذا طلقت فإنها، وكان الطلاق بائنا يعني في المرة الأولى، لها حق الرجعة إن انتهت قبل انتهاء المدة. فإن انتهت المدة فإنها يمكن أن ترجع لزوجها الأول، لكن بعقد جديد، لكن بعقد جديد. في الثانية كذلك، إن كان قبل انتهاء العدة لزوجها إرجاعها بدون مهر وبدون عقد. أما إذا انتهت المدة وهي ثلاثة قروء، فإذا انتهت المدة فإنه يرجعها بعقد جديد وبمهر جديد. في المرة الثالثة إذا فعل هذا الأمر فإنه لا يحل له أن يعيدها حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. لكن يشترط في هذا النكاح ثلاثة شروط، يشترط في هذا النكاح ثلاثة شروط. يقول الله جل وعلا: فإن طلقها يعني في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن هناك شروط يجب اعتبارها في هذه أو في هذا النكاح. الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره، رجل آخر وليس نفس الرجل، للآية الكريمة. الشرط الثاني أن يجامعها بهذا العقد، أن يجامعها بهذا العقد. فلا يكفي مجرد العقد، ولكن لا بد وأن يجامعها، ولكن لا بد وأن يجامعها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة يعني زوجة له، فطلقني فبت في طلاقي يعني طلقني الثالثة، وذكرت أو ذكرت أنها تزوجت من رجل لم يجامعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق أو حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يجامعك. وعبر بهذا لما للجماع من لذة كما يقال. فلا بد وأن يكون مع النكاح أو مع العقد، لا بد وأن يكون جماع، لا بد وأن يكون جماع. الأمر الثالث أن يكون العقد صحيحا، أن يكون العقد صحيحا، فليس في العقد ما يفسده، مثل أن يكون نكاح بغير ولي مثلا، أو أن يكون النكاح لأجل التحليل، لأجل التحليل، فهذا كله لا يجوز. فإذا لا بد من هذه الشروط الثلاثة حتى يصح العقد. وهذا المحلل والمحلل له إما أن يكون هذا العقد الذي يراد به التحليل عن رضا من الجماعة أو من الجميع، يعني سواء كان الزوج الأول والزوج الثاني، يدفع له مال يقول: تزوج لأجل أن تحلل لي زوجتي، يكون هذا بالاتفاق، فهذا يدخل في الحديث ولا شك ولا إشكال في ذلك. يعني الرجل الزوج الأول أو الثاني داخلان في الحديث، وكلهم ملعون بلعنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن لرجل أن يرضى أن يساوم على امرأته؟ تزوج ثم طلق، ليس هذا الرجل على منهج قويم وليس ذاك على منهج قويم، ليس هذا على خلق حسن وليس هذا على خلق حسن، كيف يرضى لزوجته أن تكون يعني معبرا فيطأها لتنتقل إليه؟ فليس هذا من الخلق الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فعل هذا. فإذا كان بالاتفاق فهو محرم. طيب إن لم يكن بالاتفاق، ليس بينهم اتفاق، لكن رجل رأى أن هذه المرأة مسكينة، وأن هذا الرجل مسكين، لما تفرقا ساءت أحوالهما، فأراد أن يجمع بينهما ويعلم من الرجل الرغبة في الرجوع، ويعلم من المرأة الرغبة في الرجوع، لكن عندهم هذه المشكلة، فيقول أنا أحلل لكم، أنا أحل لكم هذه المشكلة، أتزوجها ثم أطلقها، وهم لا يعلمون. فنقول هم ليس عليهم شيء، ولكن هذا الرجل ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل، يعني الرجل المتزوج الثاني، والمحلل له يعني الرجل الزوج الأول والمرأة، كلهم داخلون في هذا الحديث إن كان بينهم تواطؤ. لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، أو لعن نعم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فأول المحلل له. فنقول بأن كلتا الصورتين حرام، ولكن الإثم في الصورة الأولى على الجميع، وفي الصورة الثانية على من أراد ذلك. طيب، رجل تزوج الثانية، أو تزوج لأجل أن يحلل هذه المرأة لزوجها، فلما تزوجها أعجب بها وقال أنا لا أريد أن أفارقها، قال أنا لا أريد أن أفارقها، أريد أن أتمسك بهذه المرأة، ما حكم هذا الزواج؟ حكم الزواج باطل، لأن النية كانت في إيش؟ النية كانت لأجل التحليل، فوقع النكاح وهو باطل، أو فوقع نعم العقد والنكاح على شيء باطل، فبطل هذا النكاح. فلو أنه أراد بعد ذلك أن يستمر مع زوجته، نقول هذا النكاح لا يصح، هذا النكاح لا يصح، ويجب عليه إعادة النكاح إن كان يرغب في بقائها. نعم، طيب نكتفي بعد، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.
نعم،
أقول نكتفي ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله،
بقي وقت يا شيخ.
طيب،
قال رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود، قال المصنف الإمام ابن حجر رحمه الله، رجاله ثقات. وهذا الحديث أخرجه هؤلاء من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حبيب بن أبي زائدة عن عامر بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح أو إسناد حسن على أقل أحواله. وقوله هنا: لا ينكح الزاني المجلود، المجلود إنما ذكر لأجل أن الجلد لا يكون إلا عن بينة، وهنا المقصود لا يزني الزاني أو لا ينكح الزاني الذي تبين فعله للقبيح، لا يقصد به أن يكون مجلودا، ليس الحكم خاص بالمجلود فقط، لا، وإنما من تبين زناه، لأن الجلد إنما يكون بعد ثبوت البينة، الجلد إنما يكون بعد ثبوت البينة. فهذا هو الذي لا فهذا هو الذي يقصد بالحديث. قال: لا يزني، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، بمعنى أن الزاني لا ينكح إلا زانية، وهذا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالحديث فيه النهي عن تزويج الزاني للمرأة العفيفة، وفيه العكس أيضا، تزويج العفيف من المرأة الزانية، فالطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. فيجب على ولي الأمر أن يختار لزوجته رجلا صالحا، ويجب على الزوج الذي يريد أن يتزوج أن يختار لنطفته، وأن يختار لبيته من يصونه. أما إذا تزوج الرجل امرأة هي على غير هذه الصفة، فإنه سيجعل هذا البيت بيتا أو بيت سوء، لا يأمن على نفسه ولا يأمن على نسبه، فيدخل أو فتدخل المرأة على فراشه أو تبيت على فراشه من لا يرضى، وكذلك تدخل عليه في نسبه من لا يرضى، وتختلط الأنساب. ولذلك فإن الزوج يجب عليه أن يختار المرأة العفيفة، وولي الأمر يجب أن يختار لمن تحت ولايته الرجل العفيف الذي ليس هو كذلك. هنا يقول لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. ما المقصود بهذه أو بهذا الحديث أو بهذه الآية؟ هذه الآية تدل على أن المسلم، أو كذلك الحديث يدل على أن المسلم إن رضي بنكاح الزانية كان رضاه مشاركة لها في الإثم، كونه يرضى أن يتزوج زانية وهو يعلم أنها زانية، فإنه حينئذ يكون مثلها في الإثم، لأنه رضي عن المنكر، ومن رضي بالمنكر فإنه يشارك أهله في ذلك المنكر. وإن تزوج بكافرة، إن تزوج بكافرة فإن هذا الزواج لا يصح، ويكون ما بينهما زنا والعياذ بالله. وهذا وجه قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني الرجل إن تزوج فرضي بفعلها كان زانيا، كما أنه لو تزوج بمشركة فإن هذا العقد غير صحيح ويكون فعله زنا، ويكون فعله زنا. وقيل الآية إخبار من الله تبارك وتعالى بأن الزاني لا يطاوع إلا زانية أو مشركة، يعني لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية لله عز وجل أو مشركة. فالنكاح هنا ليس المراد به العقد، وإنما المراد به الوطن. فلا يوافق الزاني على فعلته إلا شخصان، إما زانية مثله أو مشركة لا تقيم لأمر الله عز وجل وزنا، لا تقيم لأمر الله عز وجل وزنا، وكذلك العكس، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهذا قال فيه ابن عباس رضي الله عنه، يؤيد هذا القول قول ابن عباس رضي الله عنه، ليس هذا بالنكاح يعني بالعقد، وإنما هو الجماع، لا يزني إلا زان أو مشرك، لا يزني إلا زان أو مشرك، يعني لا يفعل هذا الأمر بغير عقد إلا زان مع زانية أو زان مع مشركة، أو العكس، إلا مشرك مع زانية أو مشرك مع أو نعم أو مشرك مع مشركة. فالآية تدل على ما دل عليه الحديث، تدل على ما دل عليه الحديث. وهناك وجه آخر ثالث، وهو الآية فيها التنبيه على أن الزنا ليس خاص بما يكون بين المسلم والمسلمة، بل لو فعل الرجل هذا الأمر وهو الجماع والوطن وهو مسلم مع مشركة أيضا هو زنا، لأن بعض الناس يعتقد أن الكافر ليست له حرمة، فيجوز أن ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الكافرة وهي عارية، يجوز له أن يزني بها لأنه ليس لها حرمة. نقول نعم، هم ليس لهم يعني ما ذكرت، ولكن أيضا أنت مطالب بامتثال أمر الله عز وجل من غض البصر ومن حفظ الفرج، سواء كان لمسلم نحو مسلم مسلمة أو لمسلم نحو مشركة أو العكس. وهذا اختيار الشنقيطي رحمه الله، واستدل على ذلك بقصة مرثد أو أبي مرثد، فإن أبا مرثد كان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عنق، وكانت صديقة له في الجاهلية، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله إلى المدينة، يعني كان يأخذ الأسرى المسلمين من مكة فيأتي بهم إلى المدينة يحملهم. فلما جاء هذا الرجل الذي هو قد وعده في مكة، انتهى إلى حائط من حيطان مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرته يعني هذا الرجل بجانب العناق بجانب الحائط، فلما انتهت إليه عرفته فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا الليلة. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا. قالت يا أهل الخيام هذا رجل يحمل أسراكم، يعني ألبت عليه المشركين حتى يمسكوا به. قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل أو فطل بولهم على رأسي وأعماهم الله عز وجل عني، إلى آخر ما ذكر في القصة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد. وهنا فسرها الشيخ بأن أنكح يعني أتزوج، يعني لا أتزوج، وإنما يجوز لي أن أطأ هذه المرأة، هي كافرة وأنا مسلم وليس لها حرمة وليس لها حق. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا أو علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. وهذا إسناده حسن، هذا إسناده حسن، وما ذكر الشيخ لا يدل على ما أراد، لأن النكاح الذي يظهر أنه يقصد به الذي يقصد به هو الزواج وليس الوطأ، وليس الوطأ. هنا في هذا الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني المجلول لا ينكح إلا مثله، هذا إذا كان قبل التوبة، أما بعد التوبة إن فعل رجل فعلا قبيحا مثل هذا ثم تاب إلى الله عز وجل، أو تابت المرأة إلى الله عز وجل، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا تنطبق الآية ولا الحديث عليه، وإنما الآية والحديث على من لم يزل مقيما على هذا الأمر، على من لم يزل مقيما على هذا الأمر. أما من تاب فإن الله عز وجل لا يتوب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالآية والحديث إنما هي في من كان مقيما على هذا الأمر. وهنا مسألة، وهي لو أن رجلا أو شابا واقع امرأة ثم حملت هذه المرأة وتاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله تبارك وتعالى، فلهذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة، أن يتزوج هذه المرأة. والصحيح أن الولد أيضا ينسب إليهما كما سيأتي، لأنه إن لم تكن هذه المرأة لها خلطة بأحد ولم تضاجع غيره ولم تكن هناك علاقة لها مع غيره من الرجال، فهنا متحقق أن هذا الولد هو ولده وأن هذه النطفة هي نطفته، فنقول يزوج هذا الرجل من هذه المرأة وتدرأ هذه الفتنة، بشرط أن يتوب إلى الله عز وجل، بشرط أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليك، نعرض السلام. طيب طيب، يقول السائل بارك الله فيكم، ما الفرق بين العقد الفاسد والباطل، وهل بينهما فرق في باب النكاح والحج خلافا لباقي الأبواب؟
الله أعلم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، أليس شرط المرأة على ألا يتزوج عليها أنه ليس بشرط مباح؟
الزواج، زواج المرأة ليس زواج الثانية والثالثة، هذا ليس واجبا، وإنما هو من الأمور المباحة، إنما هو من الأمور المباحة. فإذا كان من الأمور المباحة ويرى الرجل أنه تكفيه المرأة واحدة وأن ليس له حاجة بغيرها، فهنا يوافق على هذا الشرط، وليس هو من تحريم ما أحل الله. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، في البلاد الغربية كثيرا ما نجد النساء التي ليس لها من أسرتها مسلم آخر وليس لدينا سلطان مسلم، فمن يقوم وليا لها؟
إذا كانت المرأة ليس لها ولي من أهلها مسلم، فغير المسلم لا يكون وليا على المسلمة، فإن كان كذلك فهي تختار من الصلحاء من أهل الصلاح إمام المسجد أو إمام مركز، فيكون هو وليها ويعقد لها. نعم.
يقول السائل: هل صلاة الركعتين في ليلة العرس من السنة؟ وهل ورد فيها شيء من الأثر؟
نعم، فيها أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، فيها أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني أمر أو حث على تلك الركعتين، وقال إنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني أن تدوم عشرتهما بصلاح وخير. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، في إعلان النكاح اعتاد بعض الناس أن يقيموا مناسبة العرس في يومين أو ثلاثة، وفي بعض الأحيان يكون للرجال يوم خاص بهم وللنساء يوم خاص بهن، وتارة وإن كانت الزوجة من بلد غير بلد الزوج تقام وليمة في بلد الزوجة وبعد ذلك في بلد الزوج، فهل يجوز الضرب بالدف للنساء في جميع تلك الليالي؟
النكاح أو الوليمة يجوز أن تكون في يوم واحد، ويجوز أن تكون في أيام متعددة، ويجوز أن تكون في أيام متعددة. وأما ضرب الدف فإنه يكون وقت العقد، وإن كان وقت العقد يختلف عن وقت الدخول فيمكن أن يضرب بالدف في هذا اليوم وفي اليوم الآخر، يعني في وقت العقد وفي وقت الدخول. نعم.
يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة عمها أو خالها؟
نعم، ابنة العم وابنة الخال ليست مما حرم، فيجوز ذلك.
يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ورحم الله والديك، في كندا هناك أجهزة طبية حديثة ودقيقة تكشف عن ما إذا كان الجنين مصاب بإعاقة ما، فماذا يفعل من اكتشف ووجد أن هناك إصابة بالإعاقة؟ هل هناك تفصيل إذا ما كان الجنين أقل من 120 يوم؟ وهل استعمال هذه الأدوات والفحوصات جائز شرعا؟ بارك الله فيكم.
استخدام هذه الأجهزة لا بأس به، كونها تكشف يعني حال الطفل هل هو مريض أو غير مريض، هذا لا بأس به، فيه إعاقة أو ليس فيه إعاقة لا بأس به. وأما إسقاط الجنين فأما بعد 120 يوم إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يسقط، لأنك أنت لا تعلم ما الذي سيحصل، وإن أسقطته فقد قتلت نفسا بغير حق. وأما إذا كان قبل 120 يوم، يعني قبل أن ينفخ فيه الروح، فهذه المسألة خلافية بين أهل العلم والله أعلم فيها. نعم.
يقول السائل: إذا تزوج العبد بدون إذن وليه يقام عليه حد الزنا بالرجم أم بالجلد؟ وإن كان بالجلد فكم جلدة يجلد؟
حد الزاني العبد على النصف من حد الحر، ولذلك فإنه يجلد نصف ما يجلد الحر، وليس عليه رجم، ليس على العبد رجم، وقد يدرأ عنه الحد بالشبهات، قد يدرأ عنه الحد بالشبهات إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم الحكم فإنه يدرأ عنه الحد. نعم.
لعلنا نكتفي في السلام، جزاكم الله خيرا.